يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه،
ومنها أيضا خاتمة.
أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله جل وعلا. أيها الأحبة، لقد جبل الله تعالى الإنسان على الأنفة والرغبة في الظهور بمظهر المنتصر دوما، ومن ذلك ما يقع في المطارحات الكلامية في المجالس والمنتديات على الشبكة العالمية أو في البيوتات والمنتديات. واليوم ومع انتشار مواقع التواصل التي صيرت من اللاشيء شيئا، وجرأت السفهاء على العقلاء، وأصبح لكل شخص مهما كان سنه منبرا يتحدث منه، زاد هذا من أوار هذه المعارك الكلامية والمنازلات الفكرية والمراشقات اللفظية، وعرضت في قوالب من المراء يستخرج بها الغضب، وتترجم بسيء العبارات. تنتهي تلكم المنازلات بوحشة في النفوس وتفرق في القلوب، وفرحة للشيطان حين حقق هؤلاء أحب وظيفة إليه بين الناس، وهي التحريش بينهم. ويزداد الأسى والألم حين يقع هذا في وقت تخوض فيه بلادنا حربا شرسة على حدودها، ويرابط رجال جيشها وأمنها على بقية الثغور في البلاد. أيها المسلمون، لقد جاءت الشريعة بالحث على ترك المراء وإن كان الإنسان محقا، فكيف إذا كان مبطلا أو عنده باطل؟ ففي سنن أبي داود بسند لا بأس به بمجموع طرقه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم، أي ضامن وكفيل، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ولما كان للمراء والجدال العقيم آثار سيئة على النفس والدين، فلقد كثرت وصايا العقلاء من هذه الأمة، وعلى رأسهم سلفنا الصالح رضي الله عنهم، كثرت وصاياهم بالبعد عنه والتحذير منه. يقول ابن أبي ليلى رحمه الله: ما ماريت أخي أبدا، لأني إن ماريته إما أن أكذبه وإما أن أغضبه. وهذا الإمام الأوزاعي رحمه الله يقول: إذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل. وقال بعض السلف موصيا أخاه: دع المراء والجدل، فإنه لن يعجز أحدا رجلين: رجل هو أعلم منك فكيف تعادي وتجادل من هو أعلم منك، ورجل أنت أعلم منه فكيف تعادي وتجادل من أنت أعلم منه ولا يطيعك. والمتأمل أيها الإخوة يجد أن ساعة الجدل والمراء ساعة يحضر فيها الشيطان ويكبر فيها حظ النفس. ولهذا قال بعضهم: إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته. وقال آخر: إذا سمعت المراء فأقصر. ويقول البضعة النبوية محمد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين: الخصومة تمحق الدين وتثبت الشحناء في صدور الرجال. ويقول إمام دار الهجرة: الجدال في الدين ينشئ المراء ويذهب بنور العلم من القلب ويقسي ويورث الضغن. ومن دقيق فقه السلف رحمة الله عليهم أنهم ربوا طلابهم الذين يسألونهم في مسائل العلم، ربوهم على إغلاق الباب إذا لمحوا أن مقصود السائل هو ذات المراء أو ذات تشقيق المسائل وليس طلب العلم وتوقع النوازل. ففي البخاري أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، قال قلت يا ابن عمر أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال اجعل أرأيت باليمن، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. ومن صور الجدال والمراء التي ذمها السلف رضي الله عنهم ما بلي به بعض المبتدئين في طلب العلم أو المتثقفين من التنقيب عن غرائب المسائل وشذوذاتها بغية التعلق بها ليعرف ما عنده من غريب العلم وليس من العلم. فلله در الإمام الأوزاعي حين وصف هذا النوع من الناس فقال إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط، أي المسائل الغريبة، فلقد رأيتهم والله أقل الناس علما. وقال بعض السلف شرار العباد الذين يتبعون شرار المسائل يعمون بها عباد الله. يا الله ما أعظم كلامهم وما أدقه وما أعظمه وقعا على النفس وما أشد تصويرهم لواقع الحال قالوه وهم في ذلك الزمن، فكيف لو رأوا زماننا هذا الذي تسلق فيه أناس لا أقول ممن ينتسب إلى العلم بل ليسوا منتسبين له أصلا، تجد أحدهم قرأ خلافا في جريدة أو سمع حوارا في قناة فضائية ثم جاء إلى مواقع التواصل بتويتر أو الفيسبوك أو غيرها ثم تحدث بهذه المسائل وكأنه أحد الأئمة، وإنما غاية ما عنده التشغيب على الناس وتلبيس دينهم عليهم. وأشد من هذا أيها الأحبة أن يكون المراء والجدال قنطرة وسلما لتقرير البدع ونشرها. واسمعوا إلى هذا الموقف العجيب الذي رواه تلميذ الإمام مالك رحمه الله معن بن عيسى القزاز، حيث يقول انصرف مالك بن أنس رحمه الله يوما من المسجد، أي من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متكئ على يدي، فلحقه رجل عرف ببدعة من البدع فقال يا أبا عبد الله اسمع مني، وهو يناديه ويريد أن يقف الإمام ويلتفت إليه، قال اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. فقال الإمام مالك كلمة العالم العاقل، فإن غلبتني، إن غلبتني بعد هذا الحجاج واللجاج، قال إن غلبتك تتبعني. فقال له مالك فإن جاء رجل، يعني هب أنني اتبعتك، فإن جاء رجل آخر فكلمني أنا وأنت فغلبنا بحجته ماذا نصنع؟ قال نتبعه. هنا قال الإمام مالك كلمات تكتب بماء الذهب، قال له يا عبد الله، يا عبد الله، بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تتنقل من دين إلى دين، أراك تتنقل من دين إلى دين. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وهذا كما هو معلوم ليس هروبا من الإمام مالك رحمه الله عن مناظرة هذا الرجل، ولكنه أراد أن يربيه ألا يجعل دينه عرضة للخصومات، وإلا فالمناظرة مع أهل البدع بل مع الكفار واجبة إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. أيها المسلمون، ويزداد ذم هذا الجدل والمراء إذا وقع في بيت من بيوت الله أو في مجلس علم. يقول أبو مصعب الزهري رحمه الله رأيت مالكا وقوما يتجادلون عنده فقام ونفض رداءه وقال إنما أنتم حرب. ويستفاد من هذا كله أيها الأحبة أن العاقل إذا رأى أن الحوار والنقاش خرج عن المقصود منه وهو بيان الحق فخرج إلى الانتصار إلى النفس وارتفع فيه صوت الإنسان على صوت الحجة والبيان، فهنا هذه علامة على جدال مذموم يجب أن يقفل أو يغادر صاحبه المجلس ويقفل نقاشه، سواء كان هذا بين الزوجين أو الصديقين أو الزميلين في العمل أو كان هذا في مواقع التواصل على الشبكة العالمية. وللحديث بقية، نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة خير أنبيائه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفاه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد يتساءل المؤمن ما المنهج إذن في هذا الباب؟ فيقال المنهج في هذا بين وواضح، ويلتمس هذا مما سبق تقريره في الخطبة الأولى، وأضيفها هنا قول الحسن البصري رحمه الله حيث قال: المؤمن لا يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله، فإن قبلت حمد الله، وإن ردت حمد الله جل وعلا. وبعد هذا: فأكره الجدال والمراء. ويوضح هذا أكثر قول الإمام مالك لما سئل: الرجل عنده العلم يجادل بالسنة؟ قال: لا، ولكن يخبر عنها، فإن قبل منه وإلا سكت. وكل ما سبق أيها الفضلاء ليس دعوة لإلغاء الحوار النافع والنقاش الذي تراعى فيه أصول الحوار والجدال، كأن يتفق المتحاوران على النقطة موضع النقاش، أو أن يجعل مرجعية لهما محددة، وأن يقتصر على توضيح الفكرة دون الإلزام بها ما لم يكن في ذلك نص بين، إلى غير ذلك من آداب الحوار المرعية. ليس هذا إلا دعوة إلى مراعاة هذه الأصول والقواعد والضوابط، وليست إلغاء للحوار والنقاش، كيف وقد قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت.